لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي، فهي النار والأعادي وقود عقدوا بينها وبين المنايا، ودعوها هنا توفى العقود ومذلا جل نادى هلموا وهم المسرعون، مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا. وقصارى هذا النزول صعود، فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام، وما أبيح الورود تركوهم على الصعيد ثلاثة. يا بنفسي ماذا يقل صعيد فوقه لو درى هياكل قدس، هو للحشر فيهم محسود. والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المزهرة، لكن مذاذي شبان والكل في شباب ما تهنى، وصاروا مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب الما بلغ 20 سنة. غالوا بقلبه وجرحوه القوم تجري، والله حساف أولاد ما خطت لحاهم، ظلوا عرايا والترب صاير غطاهم، شحوالها اللي ساهر الليل وبرباهم من يوم شافوهم على الغبرة مذاذي. ما بين من خرت على جثة ولدها، وما بين من بحوالها تخبر عمدها، وزينب حزينة ولازمة بجفها شبدها، الله يساعدها على فقد المصابي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ذكرنا فيما مضى أن موقف الحساب يوم القيامة يتكون من مراحل: المرحلة الأولى مرحلة إعطاء الكتب، والمرحلة الثانية مرحلة المساءلة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة التي تحدثنا عنها ليلة البارحة، ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الميزان ووزن الأعمال. بعد الإشهاد على الإنسان وعلى أعماله تأتي مرحلة الميزان. نتناول هذه المرحلة من خلال جهتين: الجهة الأولى بيان المقصود من الميزان، والجهة الثانية بيان حقيقة وزن الأعمال. إن جئنا الجهة الأولى وهي بيان المقصود من الميزان، شوفوا إخواني، من جملة المستحبات كتابة الوصية أو التلفظ بها، وإذا كانت هنالك حقوق واجبة سواء حقوق لله أم حقوق للناس فإن الإيصاء بها يكون لازما. زين، النقطة المهمة في مسألة الوصية أن الإنسان يستحب له أن يكتب أو أن يتلفظ في بداية الوصية بهذا المقطع: وأشهد أن الله تعالى هو الحق، وأن الرسول صلى الله عليه وآله حق، وأن القرآن حق، وأن الموت حق، وأن مساءلة منكر ونكير في القبر حق، وأن البعث حق، وأن الصراط حق، وأن الميزان حق. من ضمن الأمور التي يتشهد الإنسان بأحقيتها الميزان، وأن الميزان حق. فما هو الميزان؟ عندما نريد أن نتعرف على الميزان هنالك عندنا حقيقتان مهمتان ينبغي الالتفات إليهما. الحقيقة الأولى إن نشأة القيامة أعظم وأكبر وأوسع وأكمل من نشأة الدنيا، ولعلك قد سمعت مني في الليالي الماضية بأن نسبة القيامة إلى عالم الدنيا كنسبة عالم الدنيا إلى عالم الرحم. شلون عالم الرحم؟ عالم محدود لا يعرف فيه الطفل شيئا إلا أشياء جزئية قليلة جدا، كذلك عالم الدنيا بالنسبة إلى عالم القيامة عالم الدنيا عالم محدود، بحيث أن الإنسان إذا خرج من هذه النشأة وانتقل إلى نشأة القيامة سيفاجأ بعالم آخر لم ير له نظيرا في عالم الدنيا. فنشأة القيامة بالنسبة إلى نشأة الدنيا من قبيل نشأة الدنيا بالنسبة إلى عالم الرحم. لذلك الشارع المقدس والقرآن الكريم عندما أراد أن يقرب لنا حقائق تلك النشأة وحقائق ذلك العالم اضطر أن يقرب لنا تلك الحقائق من خلال الألفاظ المتداولة في حياتنا الاعتيادية: ميزان، صراط، حساب، مساءلة. هذه ألفاظ تقريبية لتلك الحقائق، وإلا فإن تلك الحقائق كيف ستكون؟ الألفاظ قاصرة عن بيانها. إنما الشارع اضطر لتقريب الفكرة إلينا أن يستخدم هذه الألفاظ المألوفة في حياتنا لعدم وجود ألفاظ بديلة تعبر عن حقائق ذلك العالم. هذه حقيقة مهمة وينبغي أن تكون على ذكر منا. الحقيقة الثانية المهمة هي أن كل معنى من المعاني له روح وله قالب، له حقيقة وله صورة. شنو معنى هذا الكلام؟ خلي هاي المعلومة بذهنك تفيدك جدا في التعامل مع الألفاظ والكلمات. شوف، احنا هذه الألفاظ تعبر عن معاني. أنا الآن هاي الكلمات اللي جاي أستخدمها تعبر عن معاني أريد أن أوصلها إليك. هذه المعاني، كل معنى من المعاني بلا استثناء، كل معنى من المعاني له روح، له حقيقة من ناحية، وله صورة، وله قالب من ناحية أخرى. هل أوضح لك الفكرة بالمثال؟ أنا الآن لما أقول قلم، عندما أقول قلم هاي كلمة ولها معنى من المعاني، هذا المعنى ما هي روحه؟ ما هي حقيقته؟ حقيقته وروحه ما ينقش به، ما يكتب به، ما يكتب به. هذه حقيقة لفظ القلم، روح لفظ القلم. لكن هذه الحقيقة لها قوالب، الآن لما آخذ قلم رصاص، هذا قالب من قوالب تلك الروح وهي ما يكتب به. لما أجيب قلم حبر ناشف، هذا قالب ثاني من قوالب تلك الروح. لما أجيب قلم حبر سائل، هذا قالب ثالث من قوالب تلك الروح. لما أجيب قلم بلاستيك، هذا قالب رابع. أجيب قلم حديد، قالب خامس. أجيب قلم خشب، قالب سادس. ليش هذا قلم هذا قلم هذا قلم هذا قلم؟ لأن الروح والحقيقة للمعنى موجودة فيها جميعها، وهي ما يكتب به، وإنما تعددت ماذا؟ تعددت القوالب، تعددت الصور. فكل معنى من المعاني له روح، له حقيقة، ولتلك الحقيقة والروح ماذا؟ قوالب متعددة، صور متعددة. لما تفهم هاي الفكرة اجي إلى كلمة الميزان. الميزان كلمة من الكلمات، هذه الكلمة أيضا لها ماذا؟ لها روح، لها حقيقة. ميزان روح هذه الكلمة وحقيقتها ما يوزن به. روح كلمة الميزان، حقيقة كلمة الميزان ما يوزن به، لكن هذه الحقيقة لها ماذا؟ قوالب متعددة. لذلك انت ما يوزن به العجين سمي ميزان، ما يوزن به الحرارة للإنسان تعبر عنه ماذا؟ ميزان. ما يوزن به مثلا درجة الهواء، درجة حرارة الهواء أيضا تعبر عنه ميزان. علم المنطق عبر عنا علم الميزان، لأنه يوزن به الفكر. علم العروض يعبر عنه ميزان، لأنه يوزن به الشعر. إذن هي كلمة الميزان لها روح، لها حقيقة، ما يوزن به، لكن ما يوزن به له ماذا؟ قوالب. ميزان الحرارة قال، ميزان وزن الإنسان قالب آخر، ميزان اللحوم والعجين والمواد الغذائية قالب ثالث، ميزان حرارة الجو قالب رابع، وهكذا. إذن كل لفظ من الألفاظ له روح وله حقيقة، وهذه الحقيقة قد تكون لها قوالب متعددة. إذا فهمنا هذين الأمرين نجي نقول أنا الآن عندما أكتب في الوصية وأشهد أن الميزان حق، شنو معنى الميزان؟ الميزان ما يوزن به، لكن ما يوزن به في يوم القيامة ما هي كيفيته؟ هل هو من قبيل قالب ميزان الإنسان، وزن الإنسان في الدنيا، أو هو من قبيل قالب ميزان الحرارة، أو هو من قبيل قالب ميزان المواد الغذائية؟ القالب لا نعلمه، الذي نعلمه هو ماذا؟ هو وجود ميزان، يعني ما يوزن به. أما قالبه ما هو؟ فإن القرآن والروايات لم تبين لنا حقيقة ذلك القالب. لذلك احنا نعتقد بالميزان اعتقاد إجمالي، وأشهد أن الميزان حق، يعني نعتقد يوم القيامة بوجود ما يوزن به، أما قالبه ما هو فهذا مما لم تفصله الروايات، لذلك لا نستطيع أن نجزم به. نعم في روايات غيرنا موجود أن داود النبي عليه السلام سأل ربه تعالى أن يريه الميزان فأراه ميزانا ما بين المشرق والمغرب. عندنا رواية عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله قال الميزان إحدى كفتاه في السماء والكفة الأخرى في الأرض، يعني متصورين قالب الميزان هو قالب الميزان المألوف، لكن في رواياتنا لم يتعرض لبيان حقيقة قالب الميزان. لذلك احنا نعتقد بالميزان اعتقادا إجماليا أن في القيامة ما يوزن به، وأما كيف قالبه فلا نعلم بذلك. نجي الآن إلى الجهة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. الجهة الثانية في بيان كيفية وزن الأعمال يوم القيامة، كيف يتم وزن أعمال الإنسان في يوم القيامة؟ هناك عندنا مسلكان. مسلك الأول مسلك القائلين بأن وزن الأعمال يراد به المعنى الكنائي. شنو يعني؟ يعني يوم القيامة في الحقيقة احنا ما عدنا شيء اسمه وزن أعمال، اكو أعمال توزن وهاي شوفوها أثقل، هاي أخاف، هاي كذا، وإنما يعبر بالميزان عن ماذا؟ عن نتيجة الميزان. أنت الآن من توزن تستخدم الميزان في عالم الدنيا وتخلي في إحدى الكفتين شيء، في الكفة الأخرى شيء آخر، توصل إلى نتيجة من استخدام الميزان وهي تحديد مطلوب. أنت تريد تعرف هاي أثقل لو هاي أثقل، تحدد المطلوب من خلال استخدام الميزان. فقد يعبر بالميزان ويراد به الكناية عن ماذا؟ عن نتيجة استخدام الميزان وهي تحديد المطلوب. خلنا أوضح لك الفكرة أكثر. إحنا مو قلنا أن الحساب يمر بمراحل؟ المرحلة الأولى مرحلة إعطاء الكتب وعرض الأعمال، المرحلة الثانية مرحلة المساءلة، المرحلة الثالثة مرحلة الإشهاد. زين الآن لما الإنسان خلص من هاي المراحل وتمت شهادة الشهود عليه، شنو ينتظر؟ ينتظر حسم النتيجة، هل هو من أهل الجنة أم هو ماذا؟ من أهل النار. ينتظر القرار النهائي، ينتظر حسم مصيره من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه النتيجة حسم المصير، اتخاذ القرار أن هذا من أهل الجنة أو من أهل النار، يعبر عنها ماذا؟ بالميزان. ميزان كناية عن تحديد النتيجة. وهذا الرأي يذهب إليه الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، فيقول: المراد من الميزان القضاء بالعدل بين الناس، وترجيح جانب معصي ترجيح جانب حسناتهم على سيئاتهم، أو ترجيح جانب سيئاتهم على حسناتهم، والحكم عليهم بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار. إذن المراد من الميزان مو معناه الحقيقي أن الأعمال توزن، وإنما المراد من الميزان حسم القرار والنتيجة المرتبطة بالإنسان لتتحدد هويته، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. هذا مسلك. لكن احنا مر علينا مرارا وتكرارا بأن حمل الألفاظ على معانيها الكنائية إنما يصار إليه إذا امتنع حملها على معانيها الحقيقية. إذا ما قدرنا نحمل الألفاظ على معانيها الحقيقية، حينئذ تصل النوبة إلى تأويلها وتوجيهها وحملها على المعاني الكنائية. جئ إلى المسلك الثاني، وهو المسلك الذي يرى أن مرحلة الميزان يراد بها الوزن الحقيقي للأعمال. هنالك وزن حقيقي للأعمال، هذا مو كناية عن ملاحظة النتيجة، لا، هناك وزن. لكن شلون هذا الوزن؟ قل لي شلون الوزن الحقيقي، شلون الأعمال توزن وزنا حقيقيا؟ دول أصحاب هذا المسلك اختلفوا بينهم في تحديد حقيقة وزن الأعمال على آراء. الرأي الأول أن الوزن يوم القيامة يكون لنفس الأعمال، هاي صلاتك، صيامك، حجك، خمسك، زكاتك رايحة توزن، وكذبك، غيبتك، سماعك الأغنية إلى آخره أيضا رايح يوزن. هذه الأعمال رايحة توزن، وهاي الأعمال رايحة توزن، والكفة الراجحة ستحدد مصير الإنسان. لكن هذا الرأي مرفوض، هم الروايات بينت وهنه، هم علماءنا بينوا وهنه. لماذا؟ لأن الأعمال من الأعراض وليست من الجواهر، والأعراض لا وزن لها حتى توزن. أنا الآن من أصلي هاي صلاتي يكون لها وزن، يعني الآن من أصلي صلاة المغرب 200 غرام صير لها مثلا، أصلي صلاة العشاء صارت 400، أصلي الصلوات الخمس صار عندي كيلو، ويوم ثاني أيضا كيلو صلاة، ويوم ثالث كيلو، ويوم القيامة توزن كيالو، الصلاة كم كيلو، الصيام كم كيلو. لا، مو هكذا. الأعمال أعراض، والأعراض لا وزن لها حتى توزن يوم القيامة. لذلك الزنديق لما دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال للإمام الصادق: أوليست توزن الأعمال؟ إمام شنو جاوب؟ قال: لا، فإن الأعمال ليست بأجسام. أعمال نفسها ماذا؟ ليست بأجسام حتى يكون لها بعد، طول، بعد، عرض، عمق، يكون لها وزن وتوزن يوم القيامة. إذن وزن نفس الأعمال هذا الرأي مرفوض. الرأي الثاني قالوا المراد من الوزن الحقيقي للأعمال هو وزن صحائف الأعمال. صحيح الأعمال نفسها ما توزن لأنها لا وزن لها، لكن أعمالنا لها صحائف. أنا من أصلي، من أصوم، من أخمس، من أستغيب، من أكذب، أكو عندي جماعة شغالين يرصدون أعمالي. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مسجل، وأكو صحف أعمال، وإذا الصحف نشرت فالوزن يوم القيامة لا يكون لنفس الأعمال، وإنما يكون ماذا؟ للصحف. هذه صحف الأعمال توزن، فيرى بأن الصحائف، صحائف الحسنات راجحة على صحائف السيئات أو العكس، وعلى ضوء ذلك يتحدد المصير. لكن هذا الرأي أيضا لا سبيل للالتزام به. لماذا؟ لأن هذا الرأي مبني على تصور أن الميزان في القيامة له قالب معين، وهو قالب الميزان المعروف في عالم الدنيا، فله كفتان فلا بد من أن تملأ هاتان الكفتان. شلون نملأهما؟ نضع في إحداهما صحف الحسنات وفي الأخرى صحف السيئات. لكن احنا قلنا من الجهة الأولى خلصنا من هذه القضية، أننا نعلم بوجود ميزان في القيامة، ولكن لا نعلم ماذا، ما هو قالبه. وهذا الرأي مبني على تحديد قالبه، وقالبه غير معلوم، لذلك هذا الرأي ما يمكن المصير إليه. الرأي الثالث هو الرأي الذي طرحه بهاء الملة والدين الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. ومن تروحوا إلى زيارة مشهد الإمام الرضا عليه السلام رزقنا الله وإياكم، شوفوا أكو صحن في مشهد الرضا باسم صحن البهائي، وهنالك مرقد خالد مقدس للشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه. شيخ البهائي من هو؟ شيخ البهائي إذا عد فلاسفة الإسلام عد في طليعتهم، إذا عد علماء الفلك والهيئة والنجوم والجغرافيا في الإسلام عد في طليعتهم، إذا عد فقهاء الإسلام عد في طليعتهم، إذا عد المحدثون والمتكلمون عد في طليعتهم. الشيخ البهائي علامة جامع للفنون قدس الله نفسه. شيخ البهائي هنا عنده رأي في مسألة وزن الأعمال. شيخ البهائي يقول حقيقة وزن الأعمال يراد بها وزن الأعمال المجسمة. شلون يعني وزن الأعمال المجسمة؟ خب انت سامع مني غير مرة بأن الأعمال لها صورتان، صورة ظاهرية ملكية يعبرون عنها، وصورة باطنية ملكوتية يعبرون عنها. انت الآن من قاعد تصلي صلاة لها صورة ظاهرية، ركوع سجود قيام قعود، ولكن أيضا لها صورة ماذا؟ باطنية. هذه الصورة الباطنية لا نعلمها، كل الأعمال لها صور ظاهرية ملكية وصور ملكوتية باطنية، هاي يسموه تجسم الأعمال. تجسم الأعمال يعني شنو؟ يعني هاي الأعمال اللي الآن نراها بصورة قيام قعود حركة لسان، في يوم القيامة ستتجسم على شكل صور مجسمة، سموه تجسم الأعمال. تقول هذا تجسم الأعمال من وين جاء؟ من وين العلماء قالوا الأعمال تتجسم؟ علماء يقولوا هذا صريح الآيات والروايات. مثلا من الآيات القرآنية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هو عمل واحد، أكل مال اليتيم. هذا أكل مال اليتيم له صورة ظاهرية أو صورة ملكية، وضع اليد على مال اليتيم والاعتداء عليه والتصرف فيه، لكن هذه الصورة الباطنية لها صورة ظاهرية، لها صورة ماذا؟ باطنية. إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا بكرة في القيامة يشوف هذا عمل أكل لمال اليتيم يراه على هذه الصورة، أنه يأكل في بطنه نار. والقرآن دائما يشير إلى هذه الحقيقة في الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتان فكرهتموه. الغيبة هي شنو الغيبة؟ غير حركة لسان، فلان سوى، فلان فعل، فلان صنع، وما أخف حركة اللسان. احنا غير مشكلتنا وين؟ كله باللسان. اللسان حركة سهلة، خصوصا الإنسان إذا معودنا على الحكي والثرثرة والكلام، لسان حركته سهلة. والغيبة، الغيبة مجرد حركة لسان، لكن صورتها الملكوتية أكل لحم الميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتان فكرهتموه؟ ما سامع أنت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله مع أحدى زوجاته لما تكلمت على امرأة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله فنهرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا فلانة الفضي ما في فمك. قالت: يا رسول الله ما أكلت شيئا لألفظ. قال: بل الفضيه. تقول: فلفظته وإذا به قطعة من اللحم. هذه الصورة الملكوتية كشفها النبي لها. الغيبة صورتها الباطنية الملكوتية أكل ماذا؟ أكل لحم الميت. إذن أعمالنا رايحة تتجسم على شكل صور ومجسمات. الشيخ البهائي قدس الله نفسه يقول: المراد من وزن الأعمال وزن الأعمال المجسمة. بعد لا تقول الأعمال أعراض ما توزن، الأعمال التي توزن هي الأعمال المجسمة. لكن أيضا هذا رأي الشيخ البهائي أجاب عنه العلماء بأنه مبني على تصور أن الميزان في يوم القيامة له قالب الميزان الدنيوي، وهذا لا يمكن الجزم به. إذن شنو المراد من الميزان يوم القيامة؟ المشهور عند علمائنا أن المراد من الميزان عرض الأعمال على المقياس. شلون يعني عرض الأعمال على المقياس؟ ينتهي الإنسان من قضية المساءلة على ضوء أعماله عمل عمل، وينتهي من قضية الإشهاد، يشهدون عليه أنك فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، يشهد عليه صاحب الزمان رسول الله فاطمة الزهراء، إلى أن تمت عملية الإشهاد. اجي الآن عملية تحديد المصير، تحديد النتيجة. شلون تحديد المصير والنتيجة؟ تعرض الأعمال، أعمال الإنسان على المقياس. أكو مقياس موجود في يوم القيامة، أعمال الإنسان تعرض على هذا المقياس، فإن طابقت المقياس الصحيح ترجحت كفة أعماله صار من أهل الجنة، وإن خالفت المقياس الصحيح صارت كفة أعماله مرجوعة صار من أهل النار. شنو هذا المقياس؟ الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن هذه الآية المباركة: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. خلاص عدنا مقياس، ما هي الموازين؟ قال: الأنبياء والأئمة من آل محمد. الأعمال يوم القيامة تعرض على هذا المقياس. فما تقرأ في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام: السلام على ميزان الأعمال. ميزان الأعمال يعني شنو؟ يعني هو المقياس الذي تحدد به أعمال الإنسان، هل هي أعمال أهل الجنة أم هي أعمال أهل النار؟ وهذا من عالم الدنيا هم المقياس، وفي عالم الآخرة هم المقياس. الآن أنت المرأة من تريد تعرف أن حجابها حجاب صحيح أو لا، عندها مقياس، تعرض حجابها على حجاب الزهراء وزينب، فإن وافقها وافق حجابها حجابهما اطمأنت بأن حجابها صحيح، أقعدها مقياس. الآن إنسان يريد يعرف أنه عادل أو غير عادل، يعرض عدالة على عدالة أمير المؤمنين عليه السلام، عدالة علي هي المقياس، يعرف نفس عادل أو ظالم، وهكذا أهل البيت هم المقياس صلوات الله وسلامه عليهم. ونضع الموازين القسط، يعني الأئمة والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ما تسمع انت شي يقول عمار رضوان الله تعالى عليه؟ يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا فاسلك أينما سلك علي بن أبي طالب. عندك مقياس، علي هو المقياس، فإن أردت معرفة الحق فهو مع علي، فاسلك أينما سلك علي صلوات الله وسلامه عليه. الحرش يقول أخير نفسي بين الجنة والنار، يعرف أن الحسين هو مقياس الجنة، من كان مع الحسين فقد فاز بالجنة، ومن اجتنب الحسين فليس له إلا النار. إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيء. الروح العالية عند الشهداء كربلاء لأنهم علموا أن الحسين مقياس النجاة. شنو هالروح هذا؟ شنو هالروح هذا؟ اللي يجي خاطب الحسين يقول له والله لو قتلت وقطعت بالسيوف إربا إربا ثم أحرق جسدي ثم ذر في الهواء يفعل بي ذلك 70 مرة ما تركت نصرتك يا أبا عبد الله. هاي شنو هالتفذية العظيمة للحسين مهما كلفت، لأنهم وجدوا الحسين مقياسا للنجاة صلوات الله وسلامه عليه. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني. الله يرحم العطية. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوني وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي. شنو لسانة ولساننا احنا الشيعة كلنا؟ والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، نفسي ومالي والاهل كلها فدالك، كل شيعة تكتفنا ولا تهتاك، عيالك والتفت لاصحاب وعبرات جرية. فلما يئس الحسين منهم ما بين صريع على يمينه وما بين طعين على شماله وما بين ملقا على وجهه، رجع بأبي وأمي إلى الخيمات ونادى من يقدم لي جوادي؟ جاءت مولاتنا زينب إلى خيمة بني هاشم وجدتها خالية، ذهبت إلى خيمة الأنصار نادت يا أنصار رسول الله لم يجبها أحد، نادت يا أنصار فاطمة لم يجبها أحد، نادت يا أنصار أبي عبد الله لم يجبها أحد. ماذا تصنع زينب؟ الحسين يطلب جواده. أقبلت بأبي وأمي إلى الجواد، أمسكت بعنانه وأقبلت به إلى أخيها، دموعها تسيل على خديها، أخي أبا عبد الله هل رأيت أختا كأختك تقدم لأخيها جواد منيته؟ الحسين سمعها تألم قلبه، اسمح شيء موالي، فوضع يده على قلبها ونادى أخي وهل رأيت أخا كأخيك؟ بقي وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين، قل لبيك. آه
ول والعنان ويلي 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 قح مخلى الجيش يطلب ملاجيه والشمس غابت والظلام اسدى الدياجي وعرج على طور المهار لله يناجي يا ربنا للشراع والناموس قربا دين الهدى لازم أجاهد في علاجه ويا ويا دين الهدى لازم أجاهد في علاجه والدارك وارفع بكل صورة وجاج يا ربنا مالي بعد في العمر حاجة واترك الأمة جاهلية وتعبد وثق والول عنان وقصد صمصوم الأعادي ولن الحجر والسهام ورماح وهنادي اتوزع وخر وصاح انا للدين فادي وتوسد الغبرة والمهر يمام الصيوة
إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يسوف نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.